الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يرزقني وإياكم الصواب فيما نأتي ونذر، آمين. إنه جواد كريم. لا شك يا إخواني أنه في مثل هذه الأزمنة التي كثر فيها الجهل وقلت فيها آثار النبوة وآثار الخلافة وقل العلم، كثر الجفاء وكثرت الأهواء، كما قال الإمام مالك رحمه الله: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. وهما في مثل هذا الزمن واضح ظاهر، لكن كما قال الحسن رحمه الله: لا بد للناس من تنفيس، كما صح بذلك الخبر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لما شكوا إليه أمر الحجاج وما يجدونه من الشدة قال: اصبروا. يقول أنس رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وجاء في هذا المعنى آثار وأخبار، في بعضها ضعف، لكن جاء من الآثار الكثيرة عن بعض الصحابة ما يدلل على هذا المعنى. وقال الحسن رحمه الله لما سئل عن عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله بين أولاد عبد الملك بن مروان، وأن زمنه أفضل من زمان من سبقه من سولات زمن سليمان ومن قبله سليمان بن عبد الملك، فقال رحمه الله: لا بد للناس من تنفيس. وهكذا أيضا لا بد للناس من تنفيس إلى يوم القيامة، إلى أن يلف الله الأرض ومن عليها، ولا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين بالحجة والبيان، وربما ظهروا بغير ذلك حتى يظهر الحق ويبين. ولا شك أن طالب الحق يحتاج أن يستعين بالله عز وجل، وأن يسأله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إليه، وأن يضرع إليه سبحانه وتعالى أن يبين له الحق وأن يظهر له الحق، خاصة عند ظهور الفتن والمحن وخفاء السنن، وهذا واقع كما هو في مثل هذه الأزمان. وإن أمثال هذه الدروس والمحاضرات والندوات لهي على طريق الهداية والنور، يتبصر بها الجميع المتكلم والسامع، يذكر كل واحد نفسه وإخوانه. والدنيا لا خير فيها إلا ما كان في الله ولله، وهي مذمومة بل ملعونة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا أو عالما أو متعلما، أي مذمومة. فأمثال هذه المجالس فيها بيان يتبين فيها ويتبصر فيها المسلم. ولهذا هي جملة الدنيا وخلاصتها، لأنها هي الموصل بإذن الله إلى الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة. سألوا سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى وراض عنا. وإن درسنا في هذه الليلة هو النظر في الأخبار أو أحوال النظر في الأخبار، وهذا الموضوع موضوع واسع بل واسع جدا، ولا يمكن الإتيان على طرف منه فضلا عن الإتيان على أطرافه أو جمعها. وأمثال هذه الموضوعات قد يفضل فيها النقاش والسؤال، لأنها قد تكون أبلغ في جمع الموضوع وأبلغ في لم أطرافه والتذكير فيما يغاب وما ينسى. لكن أذكر نفسي وإخواني ببعض من المسائل في هذا الموضوع، ثم نتذاكر ما سيسر منها بعد ذلك. النظر أو أحوال النظر في الإسناد لأهل العلم في النظر في الأخبار نظران: النظر الأول نظر في السند، والنظر الثاني نظر في المثل. والنظر في السند كما نعلم بحث واسع، لكن النظر في السند بمعنى النظر فيه من جهة ثبوته وصحته، فإذا ثبت الخبر عنه عليه الصلاة والسلام وصح فإن الأصل أنه يجب أن يعمل به ولا يجوز تركه في حال من الأحوال، هذا هو الأصل. كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أن يكون عنه خيرة من أمرهم. وهذا متواتر في الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها إلى غيرها، هذا باتفاق عليه. فإذا ثبت الخبر عنه عليه الصلاة والسلام يجب العمل به ويجب اعتقاد مخبره إذا كان في خبر، ويجب العمل بمقتضاه إذا كان متضمنا لعمل، وإن كان متضمنا لعمل وخبر فيجب اعتقاده ويجب العمل به. فنعمل بهذا الخبر ونعتقده ونعتقد صحته، وإن كان في باب الاعتقاد فإننا نعتقده، هذا أول. وإن كان الخبر لا يثبت فإنه لا يعمل به في جانب الأحكام عند جماهير أهل العلم، ويعمل به في باب الفضائل عند جماهير أهل العلم بشروطه التي ذكر أهل العلم، وقد لا يتيسر التعرض لمثل هذه المسائل. هذا النظر الأول، فإذا ثبت الخبر وجب العمل. ثانيا، إذا علمت أن هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت، فإنك تنظر هل لهذا الخبر معارض من دليل آخر من الكتاب أو من السنة. تنظر وش معنى المعارض. المعارض كما قال العلم هو أن يتعارض في نظر المجتهد والناظر وطالب العلم، وإلا نفس أدلة السريعة على الصحيح لا تعارض فيها، لكن قد يظهر في بادئ الأمر أن الخبرين متعارضان وأنهما لا يجتمعان، ثم ينظر طالب العلم والناظر في الخبر حتى يتبين له وجه الصواب ووجه النظر فيها. فإذا كان الخبر ليس له معارض فيجب العمل به مطلقا. قد يقول إنسان مثلا: ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأخبار الصحيحة الثابتة التي لا معارض لها، ونرى جمعا من أهل العلم لا يعملون بها ويقولون مثلا إنها للاستحباب، إنها ليست للوجوب، مع أن نص الحديث للوجوب أو أن الإجماع على خلافه. أقول هذه مسألة لا شك أنها مسألة فيها تحتاج إلى شيء من التفصيل، وأشير بشيء مختصر إليها. مثلا هنالك بعض الإخوان ربما يقرأ حديث ويرى أن هذا الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة وفيه أمر، ثم يرى أن أهل العلم يعملون به مثلا، أو يقولون هذا العمل للاستحباب وليس للوجوب، ثم يقع فيه يقول: كيف يقول الاستحباب والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا، ما الدليل عليه؟ وهذا يقع كثيرا في باب الآداب. تقول القاعدة أنه إذا جاء الخبر عنه عليه الصلاة والسلام فيجب العمل به، إن كان للتحريم فإنه يعمل به في باب التحريم ومن خالفه واحد، إن كان للوجوب فيعمل به في باب الوجوب ومن خالفه واحد، هذا هو الأصل. ولهذا جنح إلى هذا الأصل جمع من العلم وإن خالف به غيره. وأنا ذكرت هذه القاعدة أو هذا الأصل في بادئ الأمر لأنه ربما يشكل على كثير من الناس ويسأل عنه ويظن أن أهل العلم متفقون على هذا، وليس بصحيح، بل إنه لا يمكن أن يكون خبر عنه عليه السلام إلا وفي أهل العلم من يعمل به. ومن قال إن الإجماع على خلافه وهو خبر لا مخصص له ولا مقيد له ولا ناسخ له بأي طريق من طرق النص ولا مخالف له من النصوص الأخرى، إنه لا بد أن يكون هنالك من يعمل به. مثلا في مسائل ذكر بعض العلم يجمع عليها، مثل إنسان في الحج إذا مثلا في مسألة في بعض مسائل الحج مثلا هنالك حكم الإجماع على بعض المسائل، حكم الإجماع على بعض المسائل وأن الإجماع مثلا عليها، أو هنالك مسائل أوضح، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال ليكن اليمنى أولهما تنزع، لأن غاب عن مثال الحج الآن، ليكن اليمنى أولهما تنزع وآخرهما، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا خبر عنه عليه الصلاة والسلام. ومثل أمر عليه الصلاة والسلام بالأكل مما يليه من الطعام، قال سم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. ومثل ما ثبت عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع على قطعة قال كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها، وفي لفظ كلوا من حواليها، يعني كل إنسان يأكل مما حواليه، ودعوا ذروتها يبارك فيها، يعني فإن البركة تنزل من أعلاها. وأدلة أخرى مثل قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أكل لكم طعاما فليسمي الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره، أمر بالتسمية. هذه المسائل ذكر بعض أهل العلم الإجماع أنه على الاستحباب، مع أن النص واضح في الأمر. فقد يأتي طالب ينظر في هذه الأخبار ويقول أليس إذا جاء الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب العمل به ما دام أن الخبر واضح صحيح صريح؟ أليس؟ نقول نعم. طيب كيف هذا؟ كيف بعض الحق الإجماع؟ نقول النظر ينبغي أن عندك في هذه الحالة نص عن النبي عليه السلام وعندك من ذكر الإجماع، لا يمكن أن يعارض الإجماع قوله عليه السلام، وهذا الإجماع المذكور لا يمكن أن يثبت على خلاف سنة رسول الله، بل الذي حكى الإجماع لعله لم يطلع على الخلاف، أو أنه حكى بقدر ما وصل إليه علمه ونظره. ولهذا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، هذه دعوى فلان وفلان وبشكل من ريته ليقل لا أعلم في المسألة خلافا أو لا أعلمهم اختلفوا، يعني ليقل هذا لا يدعى الإجماع. ولهذا الصحيح أنه لا يدعى الإجماع في أي عصر من الأعصار على الصحيح بعد عهد الصحابة. الإجماع المحقق والإجماع المضبوط المنضبط هو إجماع الصحابة، أما بعد ذلك فلا يمكن أن يدعى إجماع أبدا. والنصوص التي جاءت وعلمت علمها الصحابة وأجمع الأمة وأجمعوا عليها هي الإجماعات المحققة، أما بعد ذلك غاية ما يكون هو إجماع ظني، إجماع استقرائي، ليس إجماعا قطعيا. في هذه المسائل إذا وجد عندك نص ونظرت فيه ووجد عندك كلام لأهل العلم ما بماذا نقول هذه المسألة اختلف فيها العلم. وطالب العلم في مثل هذه المسائل لا ينبغي أن يشنع أو يشجح ويقول مثلا إن من خالف هذا النص فهو مبتدع أو أحدث أمرا منكرا، لا، نقول هذا في هذه الحال يكون عندك دليل عنه عليه الصلاة والسلام وتعمل به، وعند مخالفك دليل وهو ما ادعي من الإجماع في هذه المسألة، فعندك ظن عمل بهذا الدليل وعندك ظن نظر في هذا الإجماع. في هذه الحالة غاية الأمر أن يكون مقابلة بين أمرين هما مضمونان، من جهة أن هذا الخبر يحتمل أنه وقع الإجماع على خلافه مثلا وأن هنالك دلالة أو إشارة لم تعلمها أو لم تقف عليها، وأنت في هذه الحالة إذا أخذت بالنص معذور وأنت أعذر ممن ترك النص وأخذ بالإجماع، لكن لا تنكر على من خالف في مثل هذه المسائل التي يكون الإدعاء الإجماع عليها. هذا أقصد به الإجماعات التي تكون قريبة من إجماعات الاستقرائية. أما إذا كان إجماع مثلا حين النظر يتبين أنه خلاف القول الواضح البين وخالف جمع من العلم فلا، مثل مسألة أخرى، مسألة طلاق وطلاق الثلاث، وهل طلاق الثلاث واحدة أو ثلاث طلاقات، هذا جاء النص واضح صريح، وأنت إذا نظرت فيه وجدت الإجماع سابق على من ادعى أن الإجماع أن من طلق ثلاثا بفم واحد فهي ثلاث طلقات، وأن الإجماع المتقدم في عهد أبي بكر رضي الله عنه وعهد عمر سابق على من بعده، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر ونيفا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. إذن حينما تنظر في هذه الأخبار ويتبين لك النص عنه عليه الصلاة والسلام فالأصل وجوب العمل بالنص حتى ولو كان عند الأدب. ولهذا أنا قد قرأت الإمام الشافعي رحمه الله كلاما في الأم مع أن جمهور الشافعي يخالفونه، وجدت له كلاما رحمه الله في كتابه جماع العلم من كتاب الأم، يقول رحمه الله في آخر هذا الكتاب يقول ذكر أمثلة وقال ما معناه إنه إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء معنى كلام يعني سواء كانت أمرا أم نهيا فهي عندنا يجب العمل بها على أي حال ولا يجوز تركها في أي أمر من الأمور، وذكر أمثلة على ذلك وقال بمعناه فيما سبق ذكره من الأمثلة في الأكل من رأس الثريد من رأس صحفة أو في الأكل مما يليه وغيرها أيضا، قال ومن فعل خلاف ذلك فهو آثم. هذا الشافعي وهو في كتاب الأم من كتب الشافعية الجديدة، ومع ذلك هم لا يعملون به ولا يقول، وهو الشافعي رحمه الله يقول إن من فعل خلاف ذلك فهو آثم، لكني يقول لا أحرم الطعام عليه، فمن أكل مثلا من رأس صحفة ولم يأكل مما يليه أو أكل من جانب غير جانبه فلا أحرم عليه الطعام، لكني أقول إنه غافل. ويقول أيضا ولا أقول هو حرام إلا على من علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، يبين لك أن أوامره عليه الصلاة والسلام يجب العمل بها، وأنه لا فرق بينها في أبواب الآداب أو في أبواب الأحكام، خلافا لما يقوله كثير من المتأخرين أنه في أبواب الآداب في آداب الأكل والشرب فإنها تحمل عدم الشرك. ماذا نقول بالأكل باليمين والشمال؟ جاءت النصوص صريحة وجوب الأكل باليمين، هل نقول يجوز؟ والنصوص صريحة في ذلك بتحريم الأكل بالشمال والنهي عن ذلك وأنه تشبه بالشيطان وأن الشمال لما يستغفر، هذا صريح. كذلك النصوص الأخرى وبدأت التسمية جاء الأمر بها، الرسول عليه أمر بالتسمية بذلك ولم يأتي عنه نص بخلاف ذلك، كيف لا نقول إن التسمية واجب إن التسمية ليست واجب؟ بل إن نصوصا جاءت في أبواب من أبواب الفقه العلماء أخذوا بها هي أضعف في باب السند من هذه الأخبار، ومع ذلك قالوا بمقتضاها. ولهذا جنح ابن القيم رحمه الله مالا في باب المعاد بقوة رحمه الله إلى الوجوب بإذن هذا وأنه يجب التسمية. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة حينما ينظر في الأخبار وتكون واضحة وصريحة مهما كانت إذا لم يخالفها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نظر. النظر الثاني في باب الأخبار إذا نظرت في هذا الخبر ثم ثبت عنده ثم لا كانت هنالك، وهي المسألة الأخرى في هذا البحث، ثم كان هنالك نصوص أخرى تخالفه تعارضه كما تقدم، والتعارض كما نقول بحسب الظاهر وإلا في نفس الأمر فالقول الصواب واحد على الصحيح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، جعل الاجتهاد جعل المجتهد إما مخطئ ومصيب، فدل على أن الصواب وأن حكم الله واحد، فقد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه، فلهذا إذا كان القول واحدا فإنه لا تتعارض النصوص. أما في نظر المجتهد والباحث وطالب العلم فقد لا يظهر له بادئ ذي بادئ ما يجمع بين الأخبار ويؤلف بينها ويجمع شملها، فعند ذلك ذكر أهل العلم الطرق التي ينظر فيها في هذه الأخبار. فإذا وجد خبران متعارضان أو ظاهر وتام، وهذا مبحث واسع جدا، لكن يشار إلى جملة يسيرة منه. ففي هذه الحال أول نظر بين الخبرين بالجمع، نجمع بين الخبرين إلى أمثل الجمع، لأن الجمع هو الأحسن، لأنك إذا جمعت بين الأخبار عملت بالجميع، تعمل بهذا وتعمل بهذا. هذا هو النظر الأول بين الأخبار، وأمثلته كثيرة، وأهل العلم يختلفون في مثل هذا ولهم طرق كثيرة. مثال ذلك مثلا قال على الذهب: لا تستقبل قيلة بغائط ولا بول، ولكن فرق وغرب. حديث ابن عمر الصحيحين أنه رآه مستقبل بيت المقدس من تدبير القبلة عليه السلام يقول على الذين شيء. كثير من أهل العلم جمع بين الخبرين بحمل حديث أبي أيوب، حمل حديث أبي أيوب على الصحراء وحديث ابن عمر في البنيان، فنجمع بينهما، فنحمل حديث أبي أيوب في حال الصحراء وأنه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها، بل وأنه لا يجوز استقبال استدبارها ويجب الانصراف عنها، وإذا كان في البنيان فلا بأس جمعا بين أخبار. وبعض العلم لا يرى هذا مسلك في هذا، ويقول لا، حديث أبي أيوب حديث واضح نص في الموضوع، فهو معان الخير فيعمل به ويرجح على ما سواه بطريق من طرق الترجيح من النسخ أو غيره. فالمقصود ويرون هذا مرجحا ليكون له مرجحا، المقصود هو التنبيه. مثال ذلك مثال آخر، قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر قيل له: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما قال نعم ولقد توضأ البحر، لا، جاء بكلمة عامة لهم ولغيرهم تجيب عن السؤال وعن غيره وزيادة مسائل أخرى لم يتمعنها. أوتي جوامع الكلم بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه حيث أفادهم الشيء الكثير. ماذا قال؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميته. قاعدة عامة: الطهور ماؤه الحل ميتته، ميتة الحلال. هذا النص الحل ميتته يشمل جميع ميتات البحر، سواء من الأسماك، من الكلاب، من خنازير البحر، كلاب البحر، شاة البحر، إنسان البحر، دواب البحر، كل ما في البحر سمه ما شئت، يشمل كل ميتات البحر. هذا يعامل في البحر. اعترض بعضها العلم بتحريم الميتة: حرمت عليكم الميتة والدم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا. قالوا: هذا عام يشمل أو لحم خنزير. نعم. فقالوا إن قلت أو لحم خنزير يشمل تحريم الخنزير كما هو محل إجماع في خنزير البحر، يدخل في خنزير البحر عام منهم. إذن عندنا نصان كيف يعمل بينهم؟ جمع أهل العلم هذا فقالوا إنه يقال إن هذه الآية عامة في جميع الخنازير سواء كان خنزير البحر أو خنزير عام، وحديث أبي هريرة خاص، وسؤال عن ميتات خاصة، سؤال عن ميتات خاصة، فكما أنه يدخل فيه الحيتان وغيرها، يدخل فيها أيضا جميع ما في البحر من خنزير البحر أو غيره، فهو أقرب إلى الخصوص في البحر منه إلى العموم، فرجحوا هذا لذلك، ولهذا كان هذا القول أرجح في الجمع بين الخبرين والأخذ به. إلا أنه يستثنى مثلا من ميتات البحر إذا علم أن في ميتات البحر ميتة ضارة أو سامة، في هذه الحالة تحرم من جهة ما فيها من المادة السمية أو من جهة الضرر، لكن أصله هو حل الميتات بجميع أنواعها مهما كانت ومكانت مسمياتها. إذن هذا من ضمن الأدلة في هذا الباب. وهنالك مسائل كثيرة، وبعض العلم يرى في مثل هذا، وربما استعجل إلى النفر، والصواب أنه يفزع إلى الجمع حتى ولو كان أحد الخبرين متأخرا، وأمكن الجمع فإنه يجمع بينهما، ما أمكن الجمع ننتقل إلى النسخ. النسخ كيف؟ عندنا خبران، فالنسخ إما أن يكون واضحا منصوصا فهذا يؤخذ من النص، فإذا كان الناسخ واضحا ومتأخرا فإنه يؤخذ من قول على الغرب كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا واضح، وأن النهي متقدم وأن الإذن متأخر. ثم هنالك أشياء يمكن أن يجمع كما تقدم مع التأخر إلى أمثلة، لا أمثلة واضحة معروفة، لكن هذا فيما إذا كان نسخ واضح. ثم لا يقال بالنسخ إلا إذا كان الناسخ واضحا، وأكثر الناس ادعاء لنسخهم أهل الكوفة رحمة الله عليهم، دائما يقولون هذا منسوخ ويذكرون أدلة وربما أحاديث ضعيفة في هذا الباب وأشياء كثيرة. فإذا أمكن العمل بكل الأخبار كان هو الواجب، ما أمكن النسخ وتقابلت الأخبار نلجأ إلى الترجيح، الترجيح بين الأخبار. ثم الترجيح بابه واسع، الترجيح قد يكون لأن أحدهما في الصحيحين والآخر في سنن أبي داود، أو أن أحدهما أصح وأثبت فيعمل بالراجح من الخبرين دون المرجوح منهما، وهذا له أمثلة كثيرة من قصة الحديث عائشة في الصحيحين، حديث قصة بريرة في الصحيحين أنها عتقت، ولما عتقت كان زوجها عبدا، وجاء في رواية أن زوجها كان حرا، رواية أثبت أن زوجها عبد ليس حر، فرجحت رواية على هذه الرواية. ومن ضمنها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، جاء عن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة وحديث بحديث ميمونة وحديث الرابع في هذا الآية أنه لك أن ابن عباس يقول تزوجها ومحرم، تزوج ميمونة ومحرم، وميمونة تقول تزوجني وأنا حلال، فيقول أبو رابع تزوجها حلال وكنت الرسول أنا الرسول بينهما، يقول. وقال ذلك أيضا ابن أختها يزيد بن الأصم وأبو رافع أكبر من عباس، فرجح أهل العلم حديث ميمونة على حديث ابن عباس، قالوا حديث ميمونة أن النبي يعني أن تزوجها وهي حلال ولم يتزوجها محرم أرجح، لأن ما أمكن الجمع عندهم، فرجحوا يعني جمع واضح مع الجمع بينهما، لكن تزوجها وهو حرام يعني يستحل حرام، وقيل هو حرام يعني في البلد الحرام وما أسبع ذلك، لكنها وجوه ضعيفة عند النظر لا تصح، ولا يمكن أن يريد ابن عباس مثل هذا من البعيد. ثم رد أبو رافع في مثل هذا وميمون يدل على خلاف ذلك، وأنه أراد زوجه داخله في الإحرام، هذا واضح، لكن هذه التأويلة قد أحيانا يلجأ إلى بعض العلم من باب مبالغة في الجزم، لأنه في الصحيح أن ابن عباس اعتقد أنه محرم من داخل الإحرام، ولهذا وهمه سعيد المسيب المسيب رحمه الله ورضي عنه، فلهذا ترجح خبر ابن عباس ميمونة على ابن عباس، لأن ليس ترجح لأن ميمونة هي صاحبة القصة وهي أعلم بأمرها. أبو رافع أيضا كذلك قال ذلك، وأبو رافع
خبر وارجح من جهتين، اولا انه هو الرسول بينها وبين النبي عليه السلام، قول واثق او هو الرسول بينها. الامر الثاني ان ابا رافع اكبر من العباس. مرجح ثالث في الباب انه صح بالخبر انه عليه السلام قال لا ينفع المحرم ولا ينجح ولا يخطب، هذا ايضا مرجح. اذا هذا اذا ما امكن النسخ نرجع الى الترجيح. المسلك الرابع ما امكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح التوقف. ايش معنى التوقف؟ الانسان ينظر في الاخبار بنظر ما ظهر له وجه من هذا الوجه يتوقف. ايش معنى التوقف؟ توقف انه ينظر في الاخبار لعله يظهر له وجه اخر. ليس معنى التوقف توقف مطلق، لا، توقف نسبي، فقد يقف اليوم ويظهر له غدا، قد يبحث المساله ثم يظهر له وجه من وجوه التي سبقت، وقد يقف مثلا بعض اهل العلم يظهر وجه من الوجوه لعلماء اخرين وباحثين اخرين. اذن التوقف هنا نسبي، وهذا يقع في بعض الاخبار. في هذه الحال حينما يحصل التوقف، في الغالب ان التوقف يكون في المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا، في الغالب ان طالب العلم او الباحث والناظر لا يتوقف الا حينما يكون ان الخلاف خلاف قوي. اذا كان الخلاف قويا في المسائل هو يحصل التوقف. ولهذا تجد احيانا في بعض المسائل كثير من العلم يفتي في المساله اليوم بقول، ممكن تساله بعد اسبوع يفتي لك قول ثاني. لماذا؟ لان المساله فيها قوه، الادله قويه. اذا كانت الادله قويه يحصل احيانا توقف ولا يدري. اذا ياتي عندنا مساله الاختلاف بين المسائل، ينبغي ان نعلم ان الخلاف بين المسائل اما ان يكون خلاف قوي او خلاف ضعيف. الخلاف الضعيف لا ينتبه اليه، فمن خالف بمساله من المسائل او تكلم بمساله المسائل بقول لا يصح، بدليل لا يصح، او قياس فاسد، او اجتهاد لم يستوفي النظر فيه مخالفه له، فهذا يرد. بل قال جمع من العلم والصحيح لو حكم به حاكم لنقض، لانه اذا كان مخالفا للنص او القياس الجلي فانه باطل. ولهذا يقول علماء ما خالف النص او الاجماع او القياس الجلي فانه ينقض ولو حكم به حاكم. في هذه المسائل الثلاث، ما خالف النص الصحيح، النص الذي واضح ما يحتمل النظر، او خالف الاجماع، واقصد بالاجماع الاجماع القطعي مو بالاجماع المضرون الذي يمكن ان تخالفه بعض النصوص او بعض الاجتهادات، او خالف القياس الجلي الواضح الذي يكون كالعيان حينما تنظر اليه، فانه لا يقبل ويرد على من قال به، بل لو حكم بإنسان أو قال به إنه يرد في هذه المسائل. ولهذا هنالك بعض المسائل خالف فيها بعض الناس لا يقبل قوله، مثل من الخلاف بعض الناس بقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نجحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل باطل. أيما امرأة نجحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، بأثبت بطلان النكاح إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها. وهذا هو الصواب، لا يجوز أن تتزوج المرأة بغير وليها. حمله بعض أهل العلم ممن لا يرى اشتراط الولي، مع الأدلة في الولي كثيرة، لكن قص في هذا الخبر قال إن معنى المرأة هنا هي الأمة المملوكة إذا نكحت بغير إذن سيدها فنكاحها باطل. لا شك أن هذا في الحقيقة نوع من الإلغال وليس فيه بيان. كيف يكون مراد عليه الصلاة والسلام أي امرأة، أي أبلغ صيغ العموم ثم بعدها ما أي امرأة، ونكرها ثم ذكر المرأة، ثم يراد بالمرأة هي الأمة المملوكة، ثم قال نجحت بغير إذن وليها، ما قال بإذن سيدها فنكاحها باطل، ثم يكون المراد بذلك الأمة. ثم في الحقيقة حينما تنظر في مثل هذا يعود هذا الاستنباط على النص بالإبطال. إذا كانت الأمة لا تنكح إلا بإذن سيدها وتسلمون بهذا، وأن لو نكحت بغير إذن سيدها فنكحها باطل، فإن رعاية بضع الأمة الحرة وقيادته والقيام عليه أولى من أن يكون رعاية للأمة. فإذا كانت هذه الرعاية والصيانة للأمة مطلوبة ومحمية إكراما لها حتى لا يتلاعب بها، فكونه للأمة الحرة من باب أولى حتى تطان. ثم أي استنباط يعود على النفس بالإبطال هو باطل، هذه قاعدة من أهل العلم. إذا عاد الاستنباط على النفس بالإبطال هو باطل، فكيف يستنبط من النفس معنى يعود عليه بالإبطال؟ فمثل هذا الخلاف لا يعتبر. لو قال إنسان هذا الخلاف يرد ولا يعتبر. إذا الخلاف متى يكون خلافا؟ حينما يكون خلافا قويا. خلاف القوي في ماذا؟ في المسائل الاجتهادية أو المسائل الخلافية. المسائل نوعان، مسائل خلافية، والخلافية نوعان. إما أن يكون الخلاف ضعيف مثل ما سبق في من خالف الحديث باستنباط باطل، أو خلاف قوي يعني يكون في المسألة دليلان كل منهم قال بقول، فللناظر من أهل النظر أن يأخذ بهذا أو هذا إذا كان من النظر، ولا يبدع ولا يضلل. هكذا أهل العلم لا يبدعون ولا يضللون ولا يكفرون ولا يمسقون، لا، هم ينظرون في الأدلة ويختلفون ومع ذلك يستمعون ويأتلفون ويقولون الحق ويتكلمون بالحق، ولا يسب بعضهم بعضا ولا يشتم بعضهم بعضا وإن اختلفوا. فلهذا يختلفون المسائل، وهذا كثير، وأهل العلم لم يزالوا يختلفون من قديم في مسائل كثيرة، وهذا كثير. والمسائل الاجتهادية، ما هي مسائل الاجتهادية؟ المسائل الاجتهادية المسائل التي لا نص فيها، ما فيها أدلة حتى الأدلة الظاهرة، لكن فيها استنباطات ونظر واجتهاد وبعض الأقيسة التي تكون من باب مفهوم المخالفة أو ما أشبه ذلك، محتملة للأخذ والرد. هذه تكون محتملة للأخذ والرد، بعض الخلاف في بعض أنواع البيوع، بعض الخلاف في بعض أنواع الأنكحة، بعض الخلاف في بعض أحكام الطهارة والصلاة، بعض الخلاف في بعض مسائل مسائل سجود السهو مثلا، أو إنسان خالف في بعض مسائل سجود السهو مثلا، بعض العلم قال إن سجود السهو أنه كله قبل السلام إلا في موضعين، وقال بعضهم لا، ما كان عن زيادة في موضع السلام، ما كان ناقص قبل السلام. مسائل اجتهادية نظر فيها محتملة والأدلة محتملة، مستمر نقص واضح يفصل. فمن قال بهذا القول العلم فهو على خير، ومن قال في قول فهو على خير، لا يبدع بعضهم بعضا ولا يخالف بعضهم بعضا، هكذا أهل العلم وهكذا ينبغي. ولهذا لو نظرنا إلى عصر الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل ويتناقشون، ومع ذلك كانوا من أشد الناس التفافا وأتلافا واجتماعا، ليس بينهم نزاع، بينهم الأخوة والمحبة. العصر الأول ثم بعده العصر الثاني، عامة العصر الثاني عصر التابعين عامتهم لم يكن بينهم ذاك الخلاف، ثم بعد ذلك العصر الثالث صار يكون خلاف، ثم بعده العصر الذي يليه لم يزل خلاف يكثر إلى يومنا هذا. وكلما تقدم الزمن كلما زاد الخلاف وكثرت الشقة بين الناس والنزاع، وربما صار يعادي شخصا ويبغض شخصا. لماذا؟ لأنه متبوعه ولأنه إمامه في هذه المسألة يأتم به. بس هذا أهل العلم يتأدبون في النظر في المسائل وفي الخلاف، والأمثلة على ذلك كثيرة. تنازع الصحابة، ابن عباس رضي الله عنه تنازع أبو هريرة وأبو عبد الرحمن سلمة في عدة المتوفى عنها إذا كانت حاملا، فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين، إذا توفي عنها زوجها وهي حامل تعتد آخر الأجلين. يقول ابن عباس، قال أبو سلمة عبد الرحمن نقل عن عبد الله المسعود أنه لا يقول ذلك، وأنه يقول أن عدتها تنتهي بوضع الحمل. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي مع أبي سلمة بن الرحمن، حينما اختلفوا ما تنازعوا، ماذا عملوا؟ قال أرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها، أمه، أرسلوا إلى أم سلمة. ما اختلفوا، ما تنازعوا، ما تشاتموا، ما تهاتروا كما يفعل الناس اليوم عبر وسائل الاتصال الإنترنت وغيرها، أو عبر بعض الكتب أو في بعض ميادين النقاش شباب ونجاء. أرسلوا، ماذا أرسلوا إلى أم سلمة لنسأل أم سلمة لأن عندها علم هذه المسألة فتعطينا الثلج واليقين والبرد مثل هذا الذي يرجع إليه كل واحد. أرسل إلى أم سلمة وهكذا جيدا أهل العلم كل انتهى إلى ما علم، كل انتهى إلى ما سمع، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم وقد أحسن من صنع ذلك. لكن من تكلف ما لا علم له فإنه يفسد أكثر مما يفسد، وفي الغالب يحضر الشيطان، وفي الغالب يكون النزاع للهوى وتغلب العصبية في هذه الحالة. أرسل لأم سلمة فأخبرتهم أنه عليه الصلاة والسلام قال لسبيعة الأسلمية لما توفي عنها زوجها ومضت لها 40 ليلة وفي لفظ عشر مضى لها 10 ليال جاءت إلى النبي عليه السلام قال قد حللت تنكحي، أخبر أنها وكانت توفي عنها زوجها يحمل فأخبرها أنها قد حلت وانتهى. جاء الخبر وجاء النص وجاء مبين لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأنه عام في المطلقات كما هو محل إجماع كذلك يكمن توفى عنها، وأنه مخصص لقوله تعالى والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن في أنفسهن 4 أشهر أنها في الحائل ليست في الحامل، هي التي تتربص 4 أشهر، أما الحامل فإنها تتربص مدة العدة، وأن الإحداث تابع للعدة سواء جلست لحظة أو جلست 9 أشهر مدة الحمل، ما دامت ولم ترع فهي لا تزال بعدة. وانتهى الأمر. والأمثلة على ذلك كثيرة، تنازعوا في التيمم عمار بن ياسر بن وعمر رضي الله عنه وهو الخليفة خالف ونازع عمار بن ياسر لما قال له ذلك، ونازع في مسألة التيمم وأنه حينما إذا فقد الإنسان ما بين يتيمم، وأنكر عليه عمر قال يا أمير المؤمنين ألم تعلم لما وقع لي ما وقع لي ولك حينما أفتاهم عليه الصلاة والسلام بالتيمم وعمر والنسي، ثم قال رضي الله عنه ما بالأدب معه إن شئت لم أتكلم بهذا يا أمير المؤمنين إن كنت لا تريد ذلك يعني خشية النزاع عليه، قال لا نوليك ما توليت بورع رضي الله عنه، نوليك ما توليت لأنه كأنه لم يتذكر رضي الله عنه لم يتذكر ذلك وحصل عنده بعض التوقف وهو علم عمار بن ياسر قال نوليك ما توليت أمر قد علمته فلا نعترض عليه. والأمثلة في ذلك كثيرة، ومن القصص في مثل هذا قصة ذكر الحاكم رحمه الله وثابت عليه أحمد رحمه الله، يقول رجاء بن المرجع البغدادي إمام الحاكم الغيقة يقول اجتمعت أنا والإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين في مسجد الخير، اجتمعوا 3 ورابعهم رجاء مرجع، وكان رجاء صغيرا بمثابة التلميذ له، قال قال فتنازعوا أو فاختلفوا في مسألة مس الذكر وهل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فقال يحيى بن معين ينقض الوضوء واحتج بحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، وقال علي بن المديني لا ينقض الوضوء واحتج بحديث قيس بن طلق عن أبيه أنه علم أن قال إنما وضعت منه، وتقلد قول أهل الكوفة علي المديني لأنه يقول لا يقول. فقال علي بن المديني رحمه الله كيف تقول به وليس الساخر يسمعونه، كيف تقول يقول يحيى بن معين كيف تقول بخبر بشرى وإنما أرسل مروان شرطيا إلى بشرى، يعني أنه منقطع بين مروان وبشرى خبر يعني أنه ما يصح. قال ألم ترى أن مروان لم يقنع بذلك حتى أرسل إليها فسمعه منها، يعني فبها بين يحيى بن معين أن مروان سمعه منها وانتفت الواثقة يقوله. ثم قال يحيى بن معين ثم قيس بن طلق أراد أن أثبت الخبر في جانبه ثم أراد أن ينقض دليل، قال ثم قيس بن طلق قد تكلم لي يعني أن الخبر ضعيف يقوله يحيى بن معين. قال الإمام أحمد رحمه الله الأمر على ما قلتما، الأمر على ما قلتما رحمه الله يعني كلاكما أدلى بالحجة فالأمر على ما قلتما، كأنه يقول أنت أدليت بقول واحتجت به وعللته وهذا أدلى بقول واحتج به فعلى ما قلت من أخذ بهذا ومن أخذ بهذا. قال يحيى بن معين انظر لما أنهم تنازعوا ثم استدلوا بالخبر عن النبي عليه السلام انتقل يحيى بن معين إلى درجة الإنسان أفرأ
قال يحيى معين مالك يعني روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه يتوضأ منه. انتقل ماذا إلى الآثار عن الصحابة، لأن لما الآن تقابلت الأخبار بنظرهم كل احتج بالخبر انتقلوا إلى استدلال آخر وعن الصحابة، لأن أول ما استدل عن النبي عليه بالنصوص ثم بعد ذلك في أقوال الصحابة لأنهم أعلم بالوحي والتنزيل. فقال سند صحيح على شرطهما أن ابن عمر يقول يتوضأ منه. فقال يحيى بن معين عن عبد الله بن مسعود أنه لا يتوضأ منه، قال وما أبالي مسكته أو مسكت أي شيء من جلده يقول. قال يحيى بن معين عمن يعني هذا السند، يعني يريد أن يستدل بالسند بذلك وعن كفله. قال يحيى علي المديني قال عن أبي نعيم عن سفيان عن هزيل عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن ترحبيل عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله مسعود. ثم قال يحيى عن المديني ثم إذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر فابن مسعود أولى لأنه أفقه. شوف انظر إلى وجه الاستدلال وحسن النظر من علي المديني وأبي عيسى الفقي رحمه الله. يقول أنت استدلت بخبر ابن عمر وليس بخبر مسعود وهما صحابيان، لكن أهل العلم يرجحون ابن مسعود لأنه أفقه منه. قال الإمام أحمد الأمر كما قلت نعم، يعني أن ابن مسعود أفقه، لكن أبا قيس الأودي لا يحتج به ضعفه. إذا بقي خبر ابن عمر ثابت وكانت الحجة الآن ليحيى بن معين. قال علي بن المديني عن مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر أنه قال ما أبالي مسسته أو مسست أنفي يعني أنه إذن استدل بخبر آخر يقوله عبد الله يقوله يحيى علي بن المديني رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله لما سمع هذا السند فلم يظهر له في عنده، قال الإمام أحمد رحمه الله ابن عمر وعمار استويا، من شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. يقول رحمه كما قال بأول الأمر. قال يحيى بن معين لكن بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة، يعني أنه منقطع وانتهت المناظرة وثبت الأمر والاستدلال ليحيى بن معين وسكت علي بن المديني واستقر الأمر على ثبوت الخبر عن ابن عمر وأنه يقول بذلك مع ما ذكر. مع أن هذه المسألة كما تقدم المصطفية مثل ما قال يحيى بن معين رحمه الله يعني خبر بصرة ثابت وله شواهد كثيرة أكثر من 10. فانظر إلى هذه المناظرة وإلى غيرها كثير من النظرات تحصل بينها العلم بلا نزاع ولا جدال ولا خصام، يعظم بعضهم بعضا ثم يسمع بعضهم لبعض. هذا هو المقصود، لأن المقصود هو وصول إلى الحق. فإذا علمت الحق مع منازعك وجب عليك أن تتبعه، ليس المقصود الانتقام لا لمجرد الفلاح، المقصود هو الحق وطلب الحق، هذا هو الواجب. إذن هذا هو الواجب عند مسائل الاختلاف والنزاع، وهذا الواجب هو التأدب من ذلك مع النظر في الأخبار، خاصة في حينما يحصل نزاع في مثل هذه المسائل، وخاصة أيضا في مثل هذه الأيام حينما يحصل خلاف ونزاع في بعض المسائل. كثيرا ما يكون الحق عند كلا الطرفين لكن كل منهم لا يسمع للآخر ويحصل النزاع، ربما يصل إلى سباب حتى يخرج عن حدود الأدب الذي رسمه للعلم وتحصل البغضاء والنزاع والعداوة. ثم نعلم أن الاختلاف والنزاع ليس من الدين أبدا، أي متنازعين في أي أبواب العلم يحصل بينهما نزاع ثم يكون نزاعهما يفضي إلى الخلاف والنزاع والمشاقة والمخالفة فليعلم أنه ليس من الدين، إلا بخلاف مؤمن ببدعة أو ضلالة فإن هذا لا حرمة له ويعامل كما يعامل أمثاله. لكن أتكلم عن أهل العلم وأهل الخير من على طريقة واحدة وعقيدة واحدة ومنهج واحد ممن هم درسوا وتعلموا في المساجد وفي غيرها ودرسوا أبواب العلم وسنة رسول الله وكتاب الله وسنة رسول الله ممن يسار من يقع بينهم مثل هذا. فإذا حصل النزاع فليعلم أنه ليس من الدين وأن الاختلاف لا خير. ولهذا كان الصحابة كما سبق يختلفون ويتنازعون، لكن خلاف ونزاع لا يورث بينهم التآلف والتقارب والتآلف. حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما يسرني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، يعني أن اختلافهم كان فيه خير وكان فيه رحمة بين الصحابة فيه خير. كما قال أحمد رحمه الله: ابن مسعود ابن عمر وعمار استويا، يعني أنهم متقاربان في العلم والفهم، فمن شاء أخذ بها من شاء. وهذا ينحب إلى مسألة أخرى وهي مسألة الخلاف، حينما يقال هل هو الخلاف رحمة وليس برحمة. الخلاف الحق ليس برحمة في حيث العقل، لكن ينبغي التفصيل. وأما ما يروى من حديث خلاف أمة رحمة لا يصح ولا عقل له، والخلاف ليس رحمة، وجاءت النصوص بذلك، وأن الخلاف هو المطلوب، وأن ما جاء عن السلف أن اختيار أصحاب النبي عليه السلام المراد بالخلاف الخاص. ولهذا لما ذكر هذه المسألة أبو العباس تيمية رحمه الله وذكر كلاما، لكن ذكر غيره كلاما ربما يكون يشفي أكثر، وقد ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم، وذكر كلاما عن إسماعيل بن إسحاق الإمام العالم المالكي المشهور، وبين أن ما نقل عن الصحابة والخلاف بينهم أنه ليس الخلاف رحمة، وأن خلاف في الحقيقة خطأ وصواب حتى بين الصحابة خطأ وصواب. لكن الخلاف متى يكون رحمه؟ خلاف الاجتهاد كما تقدم، خلاف الاجتهاد. ولهذا ما نقل عن عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يختلفوا، وأن سره خلافهم أراد به مسائل الاجتهاد. أما المسائل التي ظهر فيها السنة ففي الحقيقة المسألة صواب وخطأ، فمن أخطأ يقال أخطأ مهما كان، كل كما قال كل منا راد ومرجع إلا صاحب نقض. ولهذا لما قال ابن عباس في عدة توفى عنها قال أبو هريرة وقال أبو كريم من الصحابة، مبينوا أن القول الصواب على خلاف قوله. ما نقول والله من أخذ بقول ابن عباس أصاب، لا، نقول هذا القول خطأ والصواب هو هذا. وهكذا مسائل، بل ابن عباس قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان أبو بكر وعمر يقال في قوله مثل هذا فكيف بغيره؟ لكن أراد عمر رضي الله عنه اختلاف الاجتهاد، وهو الذي بينه إسماعيل بن إسحاق كما ذكر عنه عبد البر، وهذا كلام عظيم رحمه الله. قال: الاختلاف عن الصحابة اختلاف خطأ وصواب، اختلاف خطأ وصواب إلا اختلاف الاجتهاد، يعني المسائل التي يحتمل الاجتهاد، مثل ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله خلاف عمار بن ياسر وابن عمر رضي الله عنه، وما نقول عن مسعود في هذه المسألة، هي المسألة اجتهادية وفيها أخبار، فإن أحمد رحمه الله رآها من باب الاجتهاد، وغيره يتبين له الصواب ويقول هذا هو الصواب. ليس معنى ذلك أنك تقول أنك في هذه الحال أن كل إنسان لهم يختار هذا القول أحسن القول، لا، من ضر له الصواب يجب أن يعمله، لكن من خالفه من أهل العلم لا يخبره. مثلا بعض العلم يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، مثلا فيها خلاف، وجمهور الفقهاء يقولون لا ينقض كما قول المالكية والشافعية والأحناف، وذهب أحمد رحمه الله إلى أنه ناقض، والأدلة في هذا معلومة، هي من المسائل الخلافية، لكن قول الصواب أنه بالنقض. لكن من خالف منها العلم واختار هذا القول لا يبدع ولا ينكر. ولهذا لو صلى إنسان من أهل العلم وهو يرى أن دمه أن لحمه ليس بناقض جاز أن أتم به، ولو أكل لحم دائما لا يجب أن نختلف، أن يقول لا أنت وضوءك لا يصح، قلنا يقول هذا أنا أرى عدم النقض. لو صلى إنسان مثلا، ولهذا مثلا لو صلى إنسان وقد خرج منه دم وهو يراه لا ينقض، وصلى خلفه إنسان يقول بأنه إذا خرج دم كثير ينقض الوضوء، يصلي خلفه، يصلون خلفه وإن كان يرى أنه ناقض، لأنها من المسائل التي تحتمل وردت فيها آثار مختلفة، وإن كان الصواب عدم النقض. وهذا الباب باب واسع والمسائل فيه كثيرة. هذه مسألة، وهي مسألة ما يتعلق في النظر في الأخبار حال النقاش وحال الخلاف، وأنه يجب تنزيل الأخبار منازلها التي تنزلها، فإذا كان الخبر واضح وبين وصحيح لا يحتمل فيجب عمل به، وإذا كانت الأخبار محتملة فإنه لكل ما أخذ ويولى ما تولى، كما قال الإمام كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه عمار بن ياسر. ثم إن شدة الخلاف في مثل هذا تؤدي إلى التعصب، حينما ينظر الإنسان مثلا في خبر الأخبار ويرى أن متبوعه أو أن إمامه الذي يقتدي به يقول هذا الخبر، فعند ذلك تعصب له، ويرى أن قوله هو الصواب ويعتقد أنه هو الصواب فيتعصب له في هذه المسألة وفي غيرها، ثم يحصل الفساد والشر كثيرا. وهذا واقع كثيرا، حينما لا ينظر الإنسان إلى ما يترتب على ذلك من المفاسد والسيئات التي تترتب على التعصب، وأيضا من ذلك عدم التبصر في النظر في الأخبار. قد ينظر إنسان مثلا في خبر من الأخبار ويرى أن هذا الخبر يقتضي وجوب هذا الشيء وأنه واجب يجب العمل به، أو يرى أن هذا أمر محرم ويجب الانتهاء عنه، هذا أمر حق. مثل إنسان يرى أمر منكر منكرات، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أو يرى أمرا من أمور من واجبات والواجب يجب الاتيان به، هذا هو الأصل. فيرى مثلا شخصا لم يمتثل، أو يرى إنسان يرتكب منكر، أو يرى جماعة يرتكبوا منكرا فيريد أن ينكر هذا المنكر بأي حال، أو يريد أن يعمل بهذا الواجب في أي حال، ولا ينظر إلى حال المأمور، ولا ينظر إلى حال المنهي، ولا ينظر إلى حال الزمان والوقت، ومن ذلك يحصل فساد كثير وشر كبير. وهذا يقع حينما تقع الغيرة الشديدة التي لا يصحبها العلم ولا البصيرة، فيرى إنسان النصوص والأدلة في وجوب الأمر المعروف مثلا، أو وجوب الجهاد، أو وجوب شيء من الواجبات، فيريد أن يغيره على أي سبيل وعلى أي طريق، وحينئذ يأتي قول أهل العلم في كيفية النظر في هذه الأخبار، لأن الشيء قد يكون واجبا في حال وليس واجبا في حال أخرى. أختم الكلام في هذه النقطة، كان هناك كثير من الأسئلة حتى جاب على ما تيسر منها. أقول هذه مسألة النظر في مثل هذه الأمور يجب أن يكون بعينين بصيرتين، وأن الإنسان حينما ينظر إلى أمر من الأمور يجب تغييره أو واجب ضيع يجب العمل به، ينظر إلى الحال، هل يمكن القيام بهذا الواجب؟ هل يمكن إنكار هذا المنكر؟ من يخالفك من هذا يقول لا يخالف مسألة أن هذا منكر مثلا وأن هذا يجب إنكاره، لا يخالفك في وجوب الإنكار، إنما المخالفة في كيفية الإنكار، في طريقة الإنكار، هل يكون الإنكار هذا الطريق أو أنه لا يجوز أو يجب النظر في مثلها. ولهذا لم يجد أهل العلم ينظرون في أمثال هذه الأفعال التي تقع منذ القدم ينظرون إليها بعين البصيرة، وينكرون بالطرق الشرعية، ويتنافون ما يترتب عليه من المفاسد والسرور، وهذا معلوم من الأدلة. فيظن هذا مثلا أن هذا منكر يجب إنكار على كل حال، هذا خطأ باتفاق أهل العلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قرر أمورا من الأمور التي هي من حق منكرة في الشريعة لما يترتب عليها من المفاسد والشرور، وليس كل مثلا من قدر على أمر منكر يجوز له إنكار، لا، لأنه إذا كان في نظرهم يقدر فلينظر ما يترتب على ذلك من المفاسد والشرور والشر. ولهذا تقرر هذا في أدلة الشريعة في نصوصها. وبعض الناس مثلا ينظر إلى المفاسد فيضخمها حتى ينسى المحال، يعني ينظر المفاسد والسيئات فيضخمها وينسى الحسنات فيها، وبعضهم ينظر الحسنات والمصالح فيضخمها حتى تغطي المفاسد فلا ينظر. فهذا ضمنان متقابلان في كل زمان وكل مكان. توجد مثلا في كل زمان طائفتان، ويوجد وصفان على هذا الصنف، ومبدأان لكل مبدأ متبع وقائل ومتكلم وناقد. من ينظر إلى الحسنات فيضخمها حتى لا يرى سيئة في زمانه أو في مكانه أو في بلده، فيقابله من يرى السيئات فيعظمها ويضخمها حتى لا يحكي ولا يرى حسنة واحدة. فهذان صنفان بعيدان عن الطريقة الشرعية. وهناك صنف ثالث يرى بعين بصيرة، يرى الحسنات وينزلها منازلها الشرعية، ويرى السيئات وينزلها منازلها الشرعية. فعند ذلك تتقابل الحسنات والسيئات، فينظر هل يمكن إقرار الحسنات وإنكار السيئات والواجب. ما أمكن هذا ولا هذا، لا يمكن أن تنكر السيئة إلا بزوال حسنة أو بوقوع سيئة مثلها أو هي أشد منها، فيتوقف فتارة يأمر وتارة ينهى وتارة يفصل وتارة يقول إن هذا الفعل يجب التوقف فيه. وهكذا من كان له عينان بصيرتان ينظر إليها. أما من كان ينظر بعين واحدة فيقع في الخطأ، وهذا كله من قصور النظر والعلم. فأهل العلم تارة يأمرون بالواجب، وتارة ينهون عن المحرم، وتارة يسكتون. أما أهل النقص وعدم البصيرة فإما أن يأمروا ولا ينهوا، أو ينهوا ولا يأمروا. لا، هذا لا يجوز، بل الواجب أن يكون طالب العلم وصاحب البصيرة آمرا ناهيا، ينظر إلى المحاسن فيدعو إلى زيادتها، وإلى المفاسد ويدعو إلى تخفيفها، كل بحسب قدرته ونظره. وإذا كان إنكاره لهذه السيئة يلازم الحسنة ولا يمكن إلا بزوال الحسنة، نظر في الحسنة. إن كانت الحسنة حسنة يسيرة لا يترتب عليها مفسدة أنكر السيئة، وإن كانت لها حسنة عظيمة إذا أنكر هذه السيئة حصل زوال هذه السيئة أو هذا المنكر وترتب عليه زوال هذه الحسنة العظيمة، لم يمكن توقف ورأى متى يكون الإنكار. وهذا مبحث واسع يحتاج إلى بحث طويل وإلى أمثلة، وذكره العلم في باب تعارض الحسنات والسيئات. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، وأن يليكم من هداة المهتدين، آمين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم من هذه المحاضرة النافعة، ونسأله بأسماء الحسنى أن يجعل في ميزان حسناته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وزادكم الله علما وسقى، ما هي ضوابط إنزال النصوص والأخبار على الواقع؟
مثل ما ذكر أهل العلم أن لطالب العلم نظران، نظر في النص ونظر في الواقع، فينظر في النصوص وينظر في الواقع، فينزل النصوص على الواقع. وهذا هو النظر الصحيح، حينما ينظر في النص ثم إذا تبين وضوح النص والنص محكم بين، في هذه الحالة ينظر إلى المسألة الواقعة ينزلها عليها. تارة يكون النظر مطابقا لها، فتكون النازلة مطابقة للنص، والنازلة لها دليل من النص واضح بين فيجب الحكم بمقتضى النص. وتارة تكون النازلة مع النص من باب الظهور، يعني يكون المسألة ظهور. في هذه الحالة يحكم بها، وإذا حكم بها أو أفتى بها لا يلزم غيره لأنها مسألة ظاهرة، وتارة تكون من باب مسائل الاجتهاد، من باب الاجتهاد والنظر في هذه الحالة ينظر فيها، وربما خالفه غيره، فباب الاجتهاد لا إنكار فيه. واتفق أهل العلم أن المسائل الاجتهادية والخلافية لا ينكر بعض أهل العلم بعضهم على بعض أبدا، إنما يكون كما تقدم المسائل التي اتضحت فيها النصوص، فمتى ما اتضح النص فبين وجب العمل به والقول له. ثم أيضا إذا جاء كان النص واضح بين على النازلة والواقعة فله نظر آخر فيما يقول إليه، فإذا كان ذكر هذا النص يفضي إلى شر أو فساد أو لا يتحمل أو يتأول على غير تأويله، يجب عليه أن يبين ولا يطلق النصوص هكذا ويرسلها إرسالا، بل يجب البيان ويوضح تمام الإيضاح، فإنه ربما أفسد أكثر ما يصلح. فجاءت الآثار عن عبد الله بن مسعود وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا مسعود رضي الله عنه كما روى مسلم وغيره في مقدمة الصحيح: ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فترة لبعضهم. وقال علي رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيح في التابعين: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وجاء هذا المعنى كثيرا في النصوص، ولهذا النصوص عامة، النصوص عامة. ولما جادل إنسان ابن عقيل فقال: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، لا سياسة إلا ما وافق الشرع. قال ابن عقيل: هذا غلط وتغليط للصحابة، فلا سياسة إلا ما لم يخالف الشرع، فلو كان لا سياسة إلا ما وافق الشرع لم يكن عمل الصحابة في القرآن وفي عمل عثمان في تمزيق تلك النسخ الزائدة على غير التي على غير حرف قريش، وكذلك أمور كثيرة لكان خطأ، فبين أنه خطأ ثم ذكر أمثلة على ذلك. فلهذا ربما جاءت نازلة فظن بعض الناس حينما يسمع الدليل أنه لا يطابقها ويظن أن لا بد أن تكون مطابقة للنص، قد تكون مطابقة من جهة الاستنباط، من جهة عموم النظر أو غيرها من وجوه النظر التي يذكرها أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، زادكم الله فقها في الدين وبصيرة في العلم. هنا أسئلة عديدة عن بعض الأخبار وكيفية الجمع بينها، نأخذها تباعا. يقول: كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم من زيارته لجاره اليهودي وقبول هداياهم والتلطف معهم؟
لا محاولة، أقول أمر واضح، سنته الفعلية تبين سنة قوله عليه الصلاة والسلام، هذا قاعدة عامة في هذا الباب. يقول عليه السلام: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم الطريق فاضطروهم إلى ضيقه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزورهم، فهو أخبر عليه الصلاة والسلام أن المسلمين في بلاد الإسلام وفي بلاد المسلمين أن اليهود والنصارى في بلادهم يعيشون بينهم على مقتضى الذمة والحماية والرعاية من أهل الإسلام، وهم محميون بحماية أهل الإسلام، وتؤخذ منهم الجزية كما بين ذلك أهل العلم. ولهذا ذكروا هذا وذكروا تفصيل في التفريق بين الذمي الذي تؤخذ من الجزية وبين المستعمل وصاحب الأمان وما أشبه ذلك، فهم في طرقات المسلمين تكون سعة الطريق والسير فيه في أهل الإسلام. فلا يمكن مثلا إذا كان الطريق واسع أن يكون مثلا أهل الإسلام يمشون على حافات الطريق ويفتحون الطريق لهم ويكرمونهم ويجعلونهم في وسط الطريق. لماذا؟ الإكرام لأهل الإسلام، المراد ذلك أن الإكرام وأن التعزيز وأن الفضل لأهل الإسلام لأهل الدين ولأهل الخير، بل هذا واقع بين المسلمين أنفسهم. إذا كان الإنسان يسير في طريق ثم قابل أناسا من أهل العلم أو قابل أناسا من أهل الخير أو أهل الحاجة أو ما يكون، فإنه في الغالب يكرمه في طريقه ويجعل له وسط الطريق ويجعل له قارعة الطريق، يكرمه ذلك في الطريق ويكرمه بالدخول. فهذا الإكرام موجود بين أهل الإسلام. كذلك أيضا من ذلك أن يكون هذا بين أهل الإسلام أنفسهم، وأنهم في بلاد الإسلام هم أهل الإكرام وأهل العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا المراد، معنى أنكم لا تذلون لهم ولا تخضعون لهم، فعند ذلك يكون لهم الظهور والعلو في الطريق، لأنه إذا كان لهم العلو بأن يكونوا في وسط الطريق وأنتم على حالة الطريق من هنا، في هذه الحالة ربما يكون قوة في نفوسهم، وربما يكون سببا إلى تمسكهم بدينهم، لأن ذلتهم على هذا الوجه، على الوجه الذي لا يكون فيه إهانة، على الوجه الذي لا يكون فيه ذلة، يكون أدعى لإسلامهم، يكون أدعى لقبولهم الإسلام. لكن لو أنه تركوا على حال العزة والكرامة ورأوا أن أهل الإسلام أنهم بهذه الصفة، وأنهم تكون لهم الكرامة بهذه الصفة وفي الطرقات وفي غيرها، ادعوهم إلى التمسك. قال لو كان الدين خير ما عملوا هذا، ما أكرمونا إلا لديننا، بني جنسهم لم يكرموهم ولم يعزهم. فهذا هو المراد بذلك. ولهذا هو على الإسلام لم يأمر بإيذائهم، لا، نهى عن إيذائهم عليه الصلاة والسلام، وعن ما يكون سببا في إيقاع الضرر بهم، وأخبر بذلك في أخبار ثابتة وصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وقال عليه من قتل معاهدا قال معاهدا من قال معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح لدن مسيرة 40 سنة، في رواية أخرى مسيرة 70 سنة، من حديث أبي بكر وغيره، جاء عدة أخبار في هذا الباب من حديث أبي هريرة، فأخبر ذلك وشدد في هذا. أما حديث الآذى بالنية فقد هذا لا يثبت، مع أن الحديث هذا أبلغ منه وأصح، أبلغ وأصح. ثم هو كما تقدم في السؤال، هو عليه الصلاة والسلام كان يأتيه، وهذا حينما يكون قصد الزائر في زيارته، يكون قصد الزائر دعوتهم إلى الله. إذا كان قصد الزائر دعوتهم يعني لا بأس أن يزورهم ولا بأس أن يكرمهم بالزيارة. فرق بين إتيانهم لأجل الزيارة التي يترتب عليها مصلحة شرعية، وبين الزيارة لغير ذلك. ولهذا اختلف أهل العلم في تهنئتهم، وهل يجوز تهنئتهم في أعيادهم أو لا يجوز، محل خلاف. ذهب بعض أهل العلم، وهو منقول عن أحمد رحمه الله وجمع العلم، لأن يجوز تهنئتهم للمصلحة الشرعية في تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. وكذلك أيضا فيما يتعلق بدعوتهم، والرسول عليه الصلاة والسلام عاد مشركا كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام عاد ذاك الغلام وكان مريضا، فلما دخل عليه فدعاه إلى الإسلام، فرفع الغلام بصره إلى أبيه كالمستشير، فقال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج عليه الصلاة والسلام ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وبوب عليه البخاري قال باب دعوة الطفل إلى الإسلام، وأنه يصح دخوله في الإسلام ولو كان طفلا، وهذا والآثار في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام.
نعم، أحسن الله خاتمتكم. كيف نجمع بين قول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر ولا خوف، وقول العلماء أن هذا الأثر عن ابن عباس لا يعمل به؟
هذا الخبر صحيح، هو حديث ابن عباس ثبت أنه عن الجمع من غير خوف ولا سفر، لفظ من غير خوف ولا مطر، وثبت هذا لفظ مسلم، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام وفى عمرو بن دينار وفى الشعثاء عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال أبو السعفاء لعامل قلت أظنه أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب والعشاء، قال وأنا أظن كذلك. وهذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، لكن الذي يظهر ويتبين أنه واضح من خبر عند مسلم جمع رسول من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر. والمراد من هذا أنه يجوز الجمع حينما يحتاج إليه. وابن عباس جمع رضي الله عنه الناس المغرب بين المغرب والعشاء في مرة من المرات لما احتاج إلى أن يجمعهم وحضره أمر فجمعهم وقال إن الرسول جمع من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. قيل له ما أراد ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فالحديث واضح أنه جمع لعذر واضح، ومن قال إنه جمع لغير عذر ليس بصحيح، بل جمع لعذر، لأنه لما سئل ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، فدل على أن الصلاة أو أن صلاة كل صلاة في وقتها أن فيه حرج، فجمع لأجل أن يزول الحرج، فكل ما كان في حرج على الأمة فالرسول عليه السلام أزاله، فقال أراد أن لا يحرج أمته. وابن عباس في فقهه رضي الله عنه فهمه أراد أن يبين للناس أنه ليس الجمع للسفر وحده ولا للمرض وللمطر وحده ولا للخوف وحده، أراد أن يبين هناك أعذار للجمع غير هذه الأعذار، هناك أعذار للجمع غير هذه الأعذار، فأراد أن يبين وأن يرد على من أراد حفر الأعذار بذلك، وأن كلما أورد الحرج والمشقة فإنه عذر للجمع، ولهذا أراد قال أراد أن يحرج أمه، ويدل عليه أنه عليه السلام صلى الصلوات وأخبر عن أوقاتها، وقال جبريل ما بين هذين الوقت، وقال عليه السلام في الصلوات وتأخيرها عن أوقاتها، وذكر وجاءت الأخبار مثل هذا، والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على الإسلام موقوتة الأوقات واضحة وبينة وصريحة، ثم جاءت النصوص بجواز الجمع في بعض الأحوال، فيجوز الجمع في هذه الأحوال في جاءت السنة أو عند ورود الحرج والمشقة، كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يحرج أمته، فلهذا قال ابن عباس ذلك، وأخبر أن كل ما فيه حرج ومشقة فإنه يجوز فيه الجمع، ولذلك ذهب أهل العلم إلى جواز الجمع حينما يكون هنالك شغل يشغله عن الصلاة ولا يستطيع أن يصلي كل صلاة وقتها، ولهذا جوز الناس رحمه الله وفي إحدى روايته عنه وأفتى به بعض أئمة الدعوة لبعض الناس، من أول لما كان الناس يحفرون الآبار كان ينزل في البئر، وكان ربما حضر الصلاة الظهر في وسط البئر والماء إلى نصفه وصعوده في مشقة ولا يمكن يصلي في الماء، فأفتى بعض أئمة الدعوة لهؤلاء الذين يحفرون الآبار وفي خروجهم مشقة عليهم وتفويض لمصالح، زوجوا لهم الجمع، قالوا لا بأس أن تؤخروا الظهر مع العصر وتجمعون، وكذلك أيضا لو حصل ذلك في المغرب والعشاء، مع أنه ورد خبر في ذلك، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في فتاوى رحمه الله قال ما معناه، ذكر أن الشغل ورد في خبر أنه ورد، ذكر المسألة وبحثها ثم قال وقد ورد في الجمع للشغل خبر، وقد كنت بحث عن هذا الخبر وحتى ظننت أنه رحمه الله رواه بمعنى أو أنه أن هذا الخبر يعني في نسبة نظر، حتى وجدت هذا الخبر موجود في سنن النسائي، يعني وجدته موجود في سنن النسائي في السنن الصغرى والكبرى، وهو من حديث ابن عمر أنه رضي الله عنه أخبر عن موت زوجه صفية فأسرع ثم حضرته، وكان قريب من المدينة، لا يعني قريب من المدينة يعني ليس مسافرا ولا وله هنالك شيء بالله يدعو إلى الجمع، فخشي أن تفوته وأن تقبض نفسها وروحها قبل أن يحضرها رضي الله عنه ورحمه، ثم صلى المغرب ثم قال ما وقت واحد، ثم صلى معها العشاء في وقت المغرب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة، فليصلي هذه الصلاة، تبين. وهذا مما يبين ما ذكره ابن عباس رحمه الله في أنه إذا اشتد عليه الأمر وحصل عليه حرج فليصلي الصلاة في وقتها فلا بأس، فالجمع ليس من خصائص السفر كما يظن بعض الناس، لا، الجمع المسافر يجمع، المقيم يجمع للمطر، المريض يجمع، وكذلك المستحاضة عند جمع العلم تجمع، وكذلك في بعض الصور يجمع، وذكر صاحب كشاف القناع ثمان صور للجمع، هنالك صور فيها خلاف فيها نزاع بين العلم، هنالك صور لها أدلة معلومة من النصوص. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك من يقول أن حديث الجثاثة الذي في صحيح مسلم أن فيه كلام لأهل العلم ويضعف الحديث، فما هو هذا الكلام؟ وهل هو كلام معتبر؟ وما رأي الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذا الحديث حفظكم الله؟
هذا الخبر خبر صحيح، هذا الخبر خبر صحيح في صحيح مسلم رواه فاطمة بن الخير، وهو عند مسلم عند الطرق، ومن أعله قوله باطل. وقد قرئ على شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله وغفر الله له كثيرا، وكان يثبته ويقول به ويقول ما معناه من حديث صحيح، وأن من خالف قوله باطل. فحديث صحيح، من استنكره استنكره لغرابته، استغرب ذلك. وكيف نقله تميم، نقلته فاطمة، يعني هو هذا من فضائل تميم رضي الله عنه، أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام روى حديثا عن رجل من أصحابه، روى هذا الحديث روته فاطمة قيس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكره عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري وأقره على ذلك، وقال إن تميما أخبركم بخبر، لأنه أخبر بعضهم قد كان يوافق الذي عندي، ثم ذكر لهم خبر جساته. وسميت الجساته إن تجس الأخبار وتتحسس الأخبار وتتجسد له للدجال الأخبار. ولما جاءوا ودخلوا عليها وأخبرتهم بهذا قالت إن الدجال إلى خبركم بالأسواق، إنه إلى خبركم بالأسواق. ثم دخلوا عليه وسألوه، ورأوه في جزيرة من جزائر البحر، لأنه لعب بهم البحر أياما حتى آلوا إلى هذه الجزيرة فدخلوا، وخبر صحيح مروي من طرق. والإنسان عليه سلم، والدجال موجود وموثق، إنما يخرج في وقت وفي زمان الله أعلم، في وقت ووقت خروج. بالجملة السؤال عن ثبوته وخبره ثابت، ورأوه مسلم في آخر الصحيح من طرق عن فاطمة بنت قيس. أيضا أظن أن الخبر أيضا له شواهد، خبر بما أذكر له شواهد عن غير فاطمة قيس، لكن جاء مختصرا عن غيرها، وقد روته هي رضي الله عنه مطول. وهذا مما استدل به على حفظ فاطمة، ومما استدل ببعض العلم على ثبوت خبرها في صحيح مسلم الآخر، حيث أخبرت أنه عليه السلام قضى لها لما طلقها زوجها بأنها لا نفقة لها ولا سكنة، وأثبت هذا الخبر وأنها حفظت، وأن كيف تحفظ هذا الخبر العظيم، وكيف لا تحفظ هذه الجمل اليسيرة في شأنها رضي الله عنها. نعم.
سؤال الأخير، فضيلة الشيخ، ما هو الراجح في مسألة مس الذكر؟ هل هو ينقض الوضوء إذا كان بشهوة أو إذا كان من غير حائل؟
ظاهر الخبر أنه ينقض مطلقا، هذا هو الصواب، لحديث بشرى كما تقدم من مس ذكره فليتوضأ، وشواهده كثير، حديث زيد بن خالد الجهني، ومن حديث أبي هريرة، حديث عمرو بن شعيب، وحديث كثيرة في لفظ آخر، أيما رجل أفضل إلى ذكره فليتوضأ، وأي امرأة أفضلت إلى فرجها فليتوضأ، في لفظ من مس الفرجة فليتوضأ، في لفظ من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. فالحديث أثبت، وهذا من الطرق التي رجح بها هذا الخبر على حديث قيس بن طلق عن أبيه، أولا لأنه أكثر أخبارا، أكثر شواهد كثيرة، هذا شيء. الأمر الثاني أنه أفتى به كثير من الصحابة، وهو مرجح آخر من الترجيحات. الأمر الثالث من ترجيحات هذا الخبر على حديث قيس بن طلق، أن حديث قيس بن طلق متقدم في أول الأمر، جاء عند ابن حبان وغيره أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، وحديث بشرى كان متأخر. الأمر الرابع أن من أسباب الترجيح عند العلم، إذا وجد خبران أحدهما مقرر للأصل والآخر ناقل عن الأصل، فعند أهل العلم الخبر المقرر الناقل عن الأصل مقدم على المقرر. ما معنى المقرر؟ يعني الشيء المبقي على الأصل، لأن الأصل أن الذكر مس الذكر ما يقر، هذا الأصل، يعني لو لم يأتي نص فالأصل عدم النقض، من الأصل أنه لا ينقض إلا أكل لحم الإبل، ما قلنا ناقض إلا لما جاء النص، غيرها من اللحوم لا ينقض، حتى لحوم السباع المحرمة لا تنقض على الصحيح، وإن كان فيها خبز لا تنقض، لأن نقض على النص. فكذلك نقول حديث قيس بن طلق مقدر، حينما قال عليه الصلاة والسلام إنه ضعت منك، الأصل عدم النقض، ولو لم يأتي هذا النص فإن نقول بس الذكر لا ينقض. فجاء قيس بن طلق حديث قيس مقرر للأصل ومبقي للأصل، فهو مؤيد الأصل، وما كان مبقي للأصل فيعمل به ما دام الأصل باقي. ثم جاءنا حديث بشرى، حديث بشرى ناقل ولا مبقي؟ ناقل عن الأصل، لأن الأصل عدم الناقل، فأخبر عن سنة قال من مس ذكره فليتوضأ. فنقلنا عن هذا الأصل الذي هو نقض الوضوء إلى الأصل الثاني عدم النقض إلى النقض فأخذنا به. وهذه من وجوه الترجيحات في هذا الموضوع. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ولا فرق بين أن يمسه لشهوة أو لغير شهوة، لأن القاعدة أنه لعموم النصوص. هذا أمر. الأمر الثاني أن القاعدة أن الشيء إذا كان مظنة للشيء فإنه يعمل به، ولما كان مس الذكر مظنة للشهوة عمل بالمظنة ولم يعمل بالمئنة، لأنه ربما إذا مس الذكر يقول حتى الجنة والله ما أدري يمكن والله حسيت شيء خبيث ما ينضبط، هذا ما يمكن ينضبط في مثل هذا. ولهذا نقول إذا كان الشيء مظنة للشيء فقاعدة الشرع لا يعمل يعمل بمظنته ولا ينظر إلى مئنته. مثل مثال ذلك النوم ناقض للوضوء لأنه مظنة للنقض، والنوم ليس ناقضا لكن لما كان مظنة للنقض نقض. ولهذا لو نام الإنسان هو متمكن جالس متمكن قلنا من تقض الوضوء، لماذا؟ لأن المظنة معدومة لأنه متمكن. لكن لو وجد سبب مظنة مستلقي مثلا تمدد مثلا غلبها النوم جدا صار رأى رؤيا، أو غلبها النوم وصار صحيح لجنبه ما استيقظ إلا بعد ما كرر عليه، في هذه الحالة مظنة النقض موجودة. فما كان مظنة لشيء يعمل به ولا يكفه إلى مئنته، ومس الذكر مظنة لوجود الشهوة فعمل به، سواء وجدت المظنة أو لم توجد المظنة. مثال ذلك السفر يشرع فيه قصر الصلاة لأنه مظنة للمشقة، ولهذا ما نعلق بمشقة لأن السفر مظنة للمشقة، فنقول يشرع قصر الصلاة سواء وجد مشقة أو لم توجد مشقة لأن السفر مظنة للمشقة. فالشرع علقه بالسفر لم يعلقه بالمشقة، كذلك علقه بمس الذكر لم يعلقه بالشهوة، فلهذا أخذ بعموم النص وقيل إنه ناقض كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.